فالإيمان بأن يكون المسيح هو الدعوة المقدمة لكل العالم، لكن هنا بقى القبول هي من ويؤمن بالمسيح، فالرب يسوع المسيح يكمل معه المشوار ويسير امامه وينجيه ويؤيده ويعذبه ويقول انه قال انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فاذا المجرد تفتعه هي اهم شيء، لان الذي يطلق انجيل ربنا يسوع المسيح تحل عليه البركه. اذا ليس لي صدق في هذه الدعوه، لان الدعوه مقدمه لي من الله، لكنني قبلتها بالايمان، والايمان هو اساس كل شيء في حياتنا. فالايمان هو الذي نستطيع به ان نغلب العالم، والغلبه التي تغلبون بها العالم هي ايمانكم. هذا هو الايمان الذي يغلب العالم. ونشكر الله ان الرب افتقدني من الظلمة التي كنت اعيش فيها قبلا وانا احسبها انها نور، لكن عندما شاع نور المسيح في قلبي شعرت ان الذي كنت اظنه نورا كان عبارة عن ظلمة، فشعرت بشروق شمس البر يسوع المسيح في حياتي، فأضاء نهار الإيمان في قلبي، وقبلت الرب يسوع المسيح فاديا وربا وإلها ومخلصا. الدعوة أو الاستعداد، طبعا الرب بيؤدي الطريق لكل انسان ويهيئ له كل شيء. فالحقيقة نجد ان بدء ايماني بالرب يسوع المسيح منذ 10 سنوات، وبالتحديد في وقت في هذه المدة الله تعامل معي لكي اؤمن بالرب يسوع المسيح. السبب الاساس اللي فيه انا قبلت الدعوة هو ظهور العذراء مريم على كنيسة الزيتون. ده هو احد العوامل الاساسية اللي هي الربط بها تعامل معي وجذبني. وطبعا انا ما لوكش كده على طول من اول وانا من انواع المقاومة الى ان الله استطاع ان ينير لي الطريق، لانه هو الطريق والحق والحياة. في ذلك الوقت في سنة 68 كنت اعمل غراس في سفينة في دمياط، وطبعي في هذا العمل زميل مسيحي، والزميل المسيحي مش هقول ان هو ليه فضل ابدا، هو كان يعني الرب استخدمه آلة، لان في ان هو يكون نور او سفير للمسيح. فالنور اللي كان فيه استطاع ان هو يجذب انسان مثلي يعيش في الظلمه، كما قال المسيح لكي يروا الناس اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. فهذا الانسان المسيحي سلوكه هو في ذاته وفي شخصه وفي تعامله مع الناس اثر في حياتي. يعني الانسان بيجد المسيحي بيجد فيه القدوة، والإنسان المسيحي لابد أن يكون ملح يملح اللي حواليه في كل مكان، في الشغل، في البيت، في الشارع، في المكتب، في الوظيفة، في الكلية، في كل مكان تكون أنت مملحا بنور المسيح، ونور المسيح يجذب الذي فيك، يجذب اللي حواليه. وهذا ما حدث معي، ولذلك كنت اجد في هذا الشخص المسيحي الامانة والثقة اللي يتطلبها من عمل كفراغ يفرض معاشات ومهيات في خزينة، والعمل عايز اللي زي ده عايز الامانة. فهذا كان الشخص الوحيد الامين، وكان الشخص الوحيد المحب، وكان الشخص الوحيد المضحي. يعني من التضحية، تضحيته معايا وخدمته ليا ومحاولته ان هو يعني يكون امين في عمله، هذا هو ما جذبني وجعلني افكر ازاي هذا الانسان الامين في شغله والامين في عمله الذي يخاف الله ويخشاه، كيف يكون هذا الانسان زي ما بيقول عليه زملائنا التانيين اللي بنفس الدين بتاعي بيقولوا ده انسان نصراني كافر راح جهنم. يعني ده كان تعليقهم عليهم ان ده نصراني كافر راح جهنم. فانا كنت الاحظ ان هذا النصراني الكافر اللي راح جهنم انسان يخاف الله وانسان امين في عمله. فبقيت افكر كيف يستقيم هذا؟ ازاي؟ ازاي واحد كافر يخاف الله؟ منين يبقى كافر ومنين يخاف الله؟ ومنين يبقى امين؟ لان انا اعرف ان الكافر ليست عنده امانه ولا محبه ولا تضحيه ولا مخافه الله. طب ازاي يبقى كافر؟ طبعا كل هذه الاسئله كانت تدور في ذهني. وكنت ارى الان معكوسه. يعني هما اللي ماسكين سبح وساعة ما يبدأ الظهر يسيبوا العمل ويروحوا ويصلوا ويعطلوا الجمهور ساعة ولا نص ساعة لما يصلوا ويجوا ويجوا من أحمد الصلاة يجوا طبعا يشتغلوا، وما فيش مانع ان الواحد يختلف من أرملة أو من أو يختلف من عشقة واحدة، ما تورعش على انه يعمل اي حاجه. فبقيت اقول ازاي ده يبقى جاي من الدم واقف امام يدي الله بيصلي الظهر وماسك في ايده سبحه ودم طويله، ومين هذا الانسان بيختلف معاش واحده ارمله؟ عايز اعرف وتقول ده اللي راح الجنه. لكن الانسان الامين اللي بيدي كل واحد حقه بالمليون ازاي ده يبقى نصراني كافر؟ فانت الايه اتقلبت قدامي. مش معقول. فسالت واحد منهم من اصحاب الديون الطويله المطاطيه، اقول له يا اخي ده انت لسه جاي من الصلاه دلوقتي. ويعني ازاي يعني تتعامل الناس المعامله الخشنه دي والمعامله السيئه دي؟ يعني وازاي اسمك انا شايفه ازاي ما تديش الناس حقوقها؟ يعني كنت ارمله غلبانه لا تعرف لا تقرا ولا تكتب، يبصرها الفتن على الفشل، يقول لها مثلا مؤخر معاش من سنتين ثلاثه 120 جنيه ولا 150 جنيه حاجه متحوشه من سنتين، وهي ست لا تعرف اي حاجه تكون فتنه او تفشتني ويقبضها 50 60 جنيه الى فوق الباقي. بالاشتراك مع بتوع الشبابات ويفتحوها. فانا بدات اشوف هذه المناظر اقول له ازاي انت راجل تعرف ربنا وبتصلي وازاي تعمل هذا؟ يقول لي انت خايف بخسارة بنفرة وبنفرة. يعني اللي بيشتغل امين يبقى خايف، اللي بيدي حقوق الناس يبقى خايف، لكن اللي بيصلي وبعدين يجي ياخد حاجه دي حاجه بنقرا وبنقرا. فطبعا كانت الاوضاع مقلوبه امامي، لكن لا استطيع ان انا يعني اعبر عنها اكثر من انني وانت مش ممكن ابدا يستقيم هذا الوضع لان ربنا ظالم. لو كان ربنا هيودي الناس في الجنه يبقى ظالم. والناس اللي بتخاف ربنا وماشيه بالاستقامه يوسعها النار عشان نصراني يبقى ربنا برضه ظالم. لان انت قلت ايه هو الايمان بالله عباره عن ايه؟ مش الايمان بالله اللي مخافه الله تبقى في قلب الانسان فيراعي حقوق الله وحقوق الناس ويصير في مخافه الله، مش ده الانسان اللي ربنا يدخله ودخله الجنه. لكن ازاي عشان يعني يبقى من سلاله قال نهوان ولا قال محمد يبقى ده محبته للجنه؟ فطبعا يعني كل الاوضاع دي كانت في موضع تفكيري، وهي اللي مش ممكن هذا الانسان يكون كافر ابدا. ولو كان هذا ولو ربنا ودى دول الجنه ودى ده النار يبقى ربنا سؤال ان لا يستحق العباده. فدي كانت بعض الافكار اللي جابوه في خاطري، وكنت اسائل نفسي مش معقول هذا الانسان المسيحي الذي يخاف الله لابد ان يكون له نفع ينفع منه نفع حلو. لابد ان الدين بتاعه بيحث على عمل الخير، ولابد انه له اله يخافه، لانه لو كان كافرا لا يخاف الله. فلابد ان تكون هناك يعني لابد ان الحكايه دي تتضح في ذهني، لان الايه هنا مطلوبه. يعني هو بس يعني اللي يؤمن بالله ورسوله ده اللي هيدخل الجنه، واللي ما يؤمنش كده هيدخل النار ويبقى كافر. الرغم حتى لو كانت اعمال هذه قذره واعمال هذا الانسان اعمال شريفه، يبقى اذا الله يبقى في هذا الوضع ظالم. وفي الحاجه لله ان يكون ظالما مش ممكن. لابد ان يكون هناك دين، ديانه هذا الانسان لابد ان تكون ديانه نقيه. ولذلك كنت دايما اقعد اساله انتوا بتعبدوا ايه؟ وايه المسيح؟ وايه الديانه دي؟ وانا طبعا انا ترتبط معايا وصلت معايا الصداقة، لأن أنا الحقيقة ما ارتحتش للناس التانية، بالرغم إن أنا مسلم زيهم، لكن ما ارتحت لهمش لا في معاملتهم ولا في كلامهم ولا في مبادئهم ولا في أقوالهم ولا في تغريبهم ولا في الحاجات اللي هم عايشين فيها، ما كنتش أنا برتاح، لأن أنا كنت إنسان يعني كده أحب الهدوء وأحب العزلة وأحب محدش أسمع ناس كثيرة ولا أسمع ولا يعني اقعد مع ناس اشرار، كنت اتجنب القعده مع الناس الاشرار. ولذلك انا ما ارتحتش لزملائي المسلمين اللي كانوا معايا بقدر ما ارتحت لصديق المسيح، هو ده اللي ارتحت ليه. وهو ده اللي كونت بيني وبينه صداقه. وهو ده اللي ارتحت ابوه هو يزورني وتوقفت الصداقه لاني اساسها المحبه والتعاون والتضحيه والامانه. دي اساس العلاقه. ولذلك قعدت بيني وبين الصداقه، فبدات طبعا اساله وهو يجاوب، لكن كانت الاجابه بتاعته بالنسبه لي غير مقنعه، خاصه في التقديس وفي التوحيد، وازاي الثلاثه يساوي واحد، وازاي الله يتجسد، وازاي الله يسبقوه، وازاي يموتوه، وازاي الله يموت، والكلام ده كله طبعا كان بيقعد يبرره لي ويجاوبنا عليه، لكن كنت في قرارة نفسي غير مقتنعة بالكلام ده. صحيح ربما يكون كلامي منطقي او بيتكلم كويس، لكن انا في قرارة نفسي ومش مقتنع. ولذلك الاحاديث او الكلام او المناقشات اللي كانت بتدور بيني وبينه لم تثمر اطلاقا. يعني لانه لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. فلذلك يعني بصحكم تجنبوا المناقشات الغبيه، فانها لا تاتي باي برهان ولا دليل ولا اقناع، ولا تستطيع ان تقنع اللي قدامك ان لم تكن مؤيدا بالروح القدس. ان لم تكن الله يعمل في نفس هذا الانسان، وان لم تكن انت كارث حقيقي. يعني ازاي انا اروح اضرب واقول عن المسيح انه كويس بين عمل واحد. وفي اكلم الناس عن المسيح واقول لهم المسيح اله السلام اله المحبه، وانا لا عندي محبه ولا عندي سلام مش هيصدقوني الكلام، محدش هيصدقني. لازم الاول عشان ادرس المسيح لازم اعمل الاعمال نفسها انا الاول، لازم انا اكون مسيح الاول، لازم انا اكون امين في عمل الاول، لازم اكون انا انسان لو خلصت ناس كلهم حراميه انا بقى الانسان الوحيد الامين، لازم اخلاقي هي كده كويسه. كل ده هتكون هو الوسطى اللي منها استطيع ان ابشر الناس بالمسيح. فلما بكلمهم بعد كده عن المسيح يقبلوا المسيح، لكن اقل اتكلم عن المسيح وانا مش مستعد ومش مهيئ، لابد ان انظر الى نفسي الاول. ولذلك هذا الانسان المسيحي انا حسيت في كلامه نظرة الصدق، لان حياته تدل على ذلك، لكن كان ينقصني الاقناع الداخلي او الاقناع اللي هو ما يجيش الا بعمل الروح القدس. ولذلك الرب يسوع المسيح تعامل معي فيما بعد على هذا الاساس. يعني كانت حياة المسيحي ما هي الا كفر الظهور، كفر حضور في صحبة نفسي، لان المسيحية دي لابد ان تكون دين كويس وفيها قيم وفيها مثل وفيها حاجات كويسة، لكن الاقناع الداخلي لم يأتي الا فيما بعد، لكن كان له تأثير على كل حال. في هذا الوقت ظهرت ام النار مريم على كنيسة الزيتون، وكانت الجرايد بتتكلم عنها في ذلك الوقت. فجميل المسيحي بيقول لي ايه آية في ظهور العذراء مريم، يعني تقدر تقول لي رأيك فيه ايه؟ فأنا قلت له اسمع، أنا مش هكون مناسب زي الناس اللي بينافقوك ويتكلموا قدامك كلام ومن وراك بكلام، لا أنا هقول لك الحقيقة قدامك زي اللي هم بيقولوها من وراك، أنا هقولها لك قدامك لأن أنا ما بحبش النفاق. العملية دي يعني الظاهر عملية يعني ينفع عننا، والظاهر بالفعل بشر، والظاهر حد جاب بلوش سحر في دار الكنيسة وعمل بيجيب صور وتظهر على سطح الكنيسة، أو ربما يكون النهضة جاي من مكان بعيد، أو ربما تكون آخر اختراع أمريكي أو آخر اختراع روسي عشان حاجة تجذب الأنظار، علشان كنا في الوقت ده عقد النكسة، علشان بدل الناس ما تتكلم عن النكسة يتكلموا عن ظهور العذراء وتبقى موضوع حديث تشغل الناس عن الكلام في النكسة. ويمكن الحكومة عاملاها عشان يعني للسياحة، عشان السياحة في ذلك الوقت تنشط، لأنها كانت السياحة في ذلك الوقت كانت ضعيفة، فالناس تيجي من أمريكا وأستراليا عشان يشوفوا العذراء، فالبلد يعني تتملى فلوس وتنشط حركة السياحة. فأنا قلت له مش ممكن أبدا إن ظهور العذراء ما هو إلا بفعل فاعل. ده كلام الناس المسلمين وده رأيي انا الشخصي كمان، وبقوله لك بكل صراحة. قال لي طيب ويا رأيك في المعجزات اللي بتحصل لما الناس اللي بتروح تزور العذراء في الزيتون بيبقوا مشلولين واللي عيانين واللي عندهم عمليات واللي تعبانين بيروحوا ويشفوا في الحال، فايه رأيك؟ اذا كان الكلام ده زي ما انت بتقول، طب ايه اللي بيشفي الناس دي؟ انا ايه اللي بيروقها؟ قلت له حاجه من اثنين، يا اما الناس دي شوفي وبين ايحاء الذاتي، يعني فاكر انه لما هيروح ومجرد ما يشوف العذراء هيطيب ويروح، وده يبقى حاله نفسيه ونفسيته ترتاح فبيروح، او اما تكون هذه الحالات مبالغ فيها والناس يعني عايزه تكتب اسامها في الجرايد وما هي الا دعايه. فطبعا وانا كنت غير مقتنع تماما لهذا الظهور. اصابت في ذلك الوقت اني كنت اعاني من البواسير. وعملت علاج البواسير لمدة طويلة يمكن اكثر من 9 شهور لدرجة ان البواسير مددت معايا وكانت تبرز مني قطعة لحم بطول البلحة الحمراء من اسفل وكانت يعني منظرها مخيف جدا وكانت مصابة بآلام شديدة. فتحملتها على مضض لكن لما بدأ الألم يزيد ولابد من أنا أعمل عملية البواسير فبدأ الزميل المسيحي كصديق بقول له تعرفش دكتور شاطر يأمل لي العملية ويكون الدكتور كويس؟ قال لي أنا أعرف لك دكتور مسيحي وهو صديقي ويعني يعرفني كويس فانا اوصيها عليك يعمل لك العملية ويكرمك فيها ويعني ويعملها لك يعني بعناية. قلت له طيب. فاخدني ورحنا للدكتور المسيحي اللي هو معرفته فكشف عليا. قال لي ايه ده؟ انت ساكت على نفسك ليه؟ البواسير ملتهبة جدا وخطيرة وممددة. انا مستهدف التهاب شديد جدا. انا ما اقدرش اعمل لك عملية البواسير دي اطلاقا والالتهاب ده موجود. انا هحتاج علاج مؤقت لغاية ما يخف الالتهاب. وتخف حدة الالتهاب وبعد كده اقدر اعمل لك العملية. وفعلا وحط لي شوية ادوية علشان تحس الالتهاب على اساس بعد ما يخف ويخف الالتهاب اجيله عشان يعمل لي العملية. انا بدأت استعمل هذا الدواء اللي وصفه لي لتخفيف الالتهاب ولكن الالتهاب هو مخفش بالرغم من استعمال الدواء الا ان الالتهاب مازال شديد والالام مازالت هي شديده. فانا اقول في يوم لزميل المسيحي الدكتور صاحبك ده ولا قريبك ده اللي انت وديت لي عنده الدواء بتاعي مازالش نتيجه اعمل ايه؟ الالتهاب مازال موجود. قال لي تجيش اقول لك حاجه بلا دكتور بلا اي حاجه تجيش معايا نسافر مصر ونروح للعبره في الزيتون يمكن تشفيك ولا تعوز لعملية ولا اي حاجة. طبعا هو بيقول هذا الكلام على اعتبار انه بيقدم خدمة لله او بيقدم خدمة لطبيب. لكن انا اعتبرتها اهانة. قلت له ليه؟ وانا بايع على التقرير. فانا انسان متعلم وجامعي. واروح زي الناس السذة بالجهلة اروح في اماكن زي دي علشان تشوف فانا تخيل او على الاقل تغلف على جماعة رايتنا الجهلة اللي بيروح يزور الحسين والسيدة زينب والطنطا والبدوي والتالي علشان يخفوا الكلام ده ولا بيخفوا ولا بيعملوا. فانا طبعا اروح اعمل زيهم واروح اماكن تانية طبعا يعني مش معقول ابدا. انا اؤمن بهذه الخرافات. انا اؤمن بالطب واؤمن بالعلم. فكان الالتهاب مخفش او الدكتور اخطا في تشخيص العلاج فالواحد يروح لما هو احسن ولما هو يعني اللي يكون امهر يروح لاحسن دكتور اللي يخليني اروح استعمل الحاجات اللي هي بيروح لها الناس الجهلة. وطبعا يعني اعتبرتها ايهانة انه بيعرض علي هذا العرض. قال لي خلاص انت حر انا قصدي خيرك يعني الدهن هتفتح حاجه ما تيجي ناخدها فسحه كده نتفسح ونزور العبره في الزيتون كاننا بنزور الهرم الاكبر ولا حديقه الحيوان او زياره. قلت له لا مش مستعد اروح اماكن زي دي. فصممت ابدا ان انا ما اروحش اشوف حاجات زي كده ولا اروح ازور العبره في الزيتون. كل ده طبعا كنوع من انواع الكبرياء الذاتي او على اساس يعني الانسان طبعا ازاي يعني يبقى جامعي وازاي مش عارف ايه ويروح يعمل حاجات زي كده، لان الواحد ما كانش بيؤمن الا بالعلم فقط. فقال لي تعالى انا عايز اروح اتفرج على العبره والناس كلها جت تتفرج عليها من كندا واستراليا وامريكا، الناس بتيجي من بره تتفرج عليها واحنا هنا في مصر مش عارفين نتفرج عليها، انا عايز اتفرج عليها، تعالى معايا فسحه، تعالى تعالى وجسني في الشركه وكون معايا نقضي يومين في مصر حلوين بدل تعب القلب بتاع الخزنه ده والفلوس والناس والقرف، تعالى نفك عن نفسنا يومين. قلت له برضه لا مش جاي، هروح انا حتت زي دي. هو لما وجدني مصمم ومصر على انني ما اروحش معاه، هو كان ليه رغبه انه يسافر يتفرج على العبره، فهو سافر لوحده وانا لاخر لحظه يعني يقول لي تعالى حاول ما فيش. قلت له لا مش جاي، كنت مصر على، كنت بعتذر ان انا لو رحت هناك يعني كنت مصر بعتذر ان يجي ايه نوع من انواع الاهانه. كل ده طبعا بالصراحه ان انا ما تعاملش معاه يعني السعي البشري ما جابش نتيجه. صحيح هو ليه اثار جانبيه لكن ليس لا الجوهر ولا الاساس. لان المسيح قال بدوني لا تحضرون ان تعملوا شيئا. عمل الله هو لابد ان هو يتم. بدا بقى عمل الله معايا من هذه اللحظه. من نفس الليله اللي سافر فيها صديقي عشان يشوف العبره. وانا اتفرج على عدم الذهاب معايا في نفس الليله ابتدى عمل الله معايا. لما يعجز البشر يبتدي ربنا يتدخل وياتي في نازع الاخير لينقذ. في هذا اليوم بالذات كان عندي انفاق. الانفاق مع البراثير متعب جدا جدا وحاجه يعني لا تحتمل. في الليل حوالي الساعه 9 بالليل رحت التواليت قعدت فيه من 9 ل 11 بطني منتفخه تعبت مع روحي ومش قادر اعمل اي حاجه. البراسيل كانت زي ما يكون واحد جاي بالكيلو بيقطع فيا. كل حاجه دم نازل كان في كانح واحد مشرفه وعمال نازل منه الدم. الام شديده جدا لا تحتمل. ضغط في بطني ايضا من جوتين من فوق ومن تحت ضغط. فطبعا كنت في حاله شديده جدا من التعب والالم الشديد لدرجه ان انا صرخت من شده الالم. قلت له ليه يا رب بتعمل فيا وتعدي فيا ده انا شايف واحده بتولد كان فاكره ولدت من ساعتين. طبعا بدا الالام تشتد فما اعرفش ايه من شده الالم ده خلاص. وتلاقيت نفسي لا ملجا لي ولا اي شيء. ففي حاله ضعف كتبت نفسها قلت يعني يا عبرة اللي في الزيتون لازم اروح لك مصر عشان تشفيني؟ ما لو كنت بتشفيني تعالي اشفيني وانا هنا. ما انتش فاهم الحالة اللي انا فيها دي، تعالي اشفيني منها. هنا بدا عمل الله معايا. انا كنت زي غرقان متعلق باشيايا. انا عايز اروح بس، عايز ارتاح بس، مش ما يهمنيش بقى عن طريق عبرة ولا كنيسة ولا اي حاجة، المهم اروح. ولذلك نجد ان لما انا طلبتها طبعا بعد مدة ارتحت شوية ورحت نمت، وقمت من النوم الصبح بقول للمدام تخليني شوية مية عشان انا داخل التمرين، لان انا بعتبر انها علقة جديدة، يعني اقول استعد للعلقة الجديدة. فهي على ما سخنت المية وجابتها كنت انا عملت كابينيه بكل ارتياح من غير اي الم ولا تعب بسرعة. ولما جابت المية بشوف لنا وببص كده لتحت كانت دايما البواسير تبقى بارزة كده زي ما يكون فاتح فضل فرخة ووصلها طالعة. فمن ترى اتنية البواسير دي ملهاش اي اثر. اللي بقالها 9 شهور معايا دي لا توجد لها اي اثر. والمكان سليم ورايق مفيش اي اثر الام ولا اثر دم ولا تعب ولا اي شيء. المكان سليم. الكلام ده من 10 سنين. فانا استغربت فين البواسير اللي كانت بقالها 9 شهور لالماني. طب ازاي انا رحت منها كده بسرعة؟ طب راحت فين حتة اللحم الزيادة دي اللي عاملة زي البلحة الحمراء؟ معقول الانسان في 7 ساعات في سواد الليل 7 ساعات من الساعة 11 للساعة 7 الصبح يروح؟ كلها مشايخ ما اقدرش اقول الكلام ده. قلت لا نكتم على هذا الموضوع وما فيش اي سيرة. احسن حد يقول لك جرالك حاجة وعقلك جرالي حاجة لغاية ما يجي زميلك المسيحي من القاهرة واحكي له هذا الوضع وشوف هيتعانقوا عليه ايه. وزي لما جبت السيرة لحد لغاية ما جاب زميل المسيحي وبعدين بسلم عليه فبيقول لي فاتك نص عمرك. بقول له ليه؟ قال لي ده كانت فسحة يعني تتكتب في التاريخ. وقعد يوصف لي بقى ظهور العذراء مريم وقعد يوصف لي النور ويوصف لي الناس ويقول لي ده كان المسلمين هناك اكتر من المسيحيين. وكانت هنا قعد يوصف لي بقى الحقيقه اللي شافه وهو مبسوط وفرحان. فقلت له على كل حال انت تعبت وسافرت ورحت شفتها لكن هي جت لغايه عندي. قال لي ايه ده؟ قلت له العبرة جت لغايه عندي. قال لي ظهرت لك شفتها؟ قلت له لا ما شفتهاش لكن حصل كذا 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 وطلبتها قمت من النوم اتلقيت عمال العمليه. قال لي انت بتتكلم جد؟ قلت له ايوه. شهد؟ قال لي طب تعالى نروح للدكتور نكشف عليك ويشوف لي ويطمنا ويشوف ايه الحكايه دي. روح هو عايز يطمن وانا عايز اطمن. فرحنا للدكتور اللي فجاه كشف عليا قبل كده فلما شافنا قال لي خلاص الالتهاب خف مستعد قلبك جامد كده ناوي تعمل العمليه. قام كشف عليا بعد ما كشف كده بس وقال لي مين عمل لك العمليه؟ نفس الدكتور قال لي هذا الكلام مين عمل لك العمليه؟ قلت له حد عمل العملية. فحكى لي الرفيق المسيحي اللي انا حكيته له. قال له حصل كذا كذا وطلب العذراء وقام من النوم الصبح قالت لها معمول له العملية. قال الدكتور قال لي يا ابني انت لو كنت جيت نعمل لك العملية كنت هتجيلك رائد على الاقل 15 يوم ما تقدرش تتحرك. وانت ما شاء الله مورد كده والدمويه خشك وحاجه كويسه ده اللي بيعمل العمليه دي بيقعد 20 يوم مفيش ما بيعرفش يتحرك وما بيبقاش في وشه ريحه الدم. فيعني دي معجزه الحقيقه. انت راجل محظوظ ويعني ربنا يعني استجاب ليك والعمره استجابت ليك وعملت لك العمليه فمبروك يا ابني. طبعا ونشكر الله من يومها لغايه النهارده، البواسير ما ردتش عليا من 10 سنين لغايه النهارده. اليوم عند مثال العبره النهارده ما ركزتش خالص ولا شعرت بهذه الالام بعد كده، لان ناس كتير عملوا العمليه وقالوا كرهوها كذا مره وقعدوا تعبانين وما زالوا تعبانين، لكن نشكر الله من يوميها لغايه النهارده اتحد البواسير بالنسبه لي ما في بعيد. الحقيقه بعد ما كتبنا الدكتور زميل المسيح بيقول لي امنت صدقت ان العبره صحيح وظهرها صحيح، صدقت ان في معجزات. قلت له يعني انا هقول لك ايه؟ هقول لك لا، انا كنت عيان والوقت شفيت ورحت حماها بس كتبت نفسي. قلت له بقى انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني عليه. قال لي تاني انا عارف ان انت بتاع اسئله واسئلتك ما بتنتهيش. قلت له بس انا عايز اتاكد. قال لي قلت له هي كانت العبره يعني ادع قاعده كده سمعاني لغايه ما طلبتها وقلت لها يا عبره تعالي اعملي لي العمليه، فهي سمعتني وجت عملت لي العمليه. قال لي شوف انت مش ابني، شوف مش انت يا صاحبي، كنت في ضيقه وكنت في حاله تفكر بالنفس وانت كنت وربنا استجاب فيه ايه فيا يعني لو ربنا استجيب ربنا استجاب منك وبعت العبره عملت لك العمليه، انت طلبت فربنا استجاب فبعت لك العبره كمالات يعمل لك العمليه، انا دكتور يعمل زي الدكتور يعمل لك العمليه. قلت له طيب يعني هي كانت ابواب السماء مفتوحه عشان يعني ربنا يعني يستجيب ليا ويبعت لي العذره تعمل لي العمليه، يعني انا كنت يعني من اولياء الله الصالحين ولا كنت يعني نبي ولا رسول نبيل علشان خاطر يعني ربنا يستجيب لي ويبعت لي العذره وهو يعني قاعد ما هو ملوش شغل الا ليا يعني عشان لما اساله يقوم يعمل لي. قال لي ايوه دي شغلة ربنا فعلا، لان ربنا قال ادعوني وقت الضيق انقذك فتمددني. انت كنت في بيئة فتعز ربنا في وقت الضيق فربنا استجاب وارسل ملاكه ونجاك. قلت له برضه يعني العملية دي مش داخلة مخي. قال لي ربنا اسمه ربنا ليه؟ ربنا ده مش بعيد عندنا، ربنا ده قريب، ربنا بيسمع كل انسان يدعوه وكل واحد يطلب من ربنا. احنا عندنا في الانجيل بيقول اسألوا تعطوا اطلبوا تجدوا اقرعوا يفتح لكم، لان كل من يسأل يعطي وكل من يقرع يفتح له. فانت سألت فربنا استجاب. ايه الغرابه فيها؟ ايه الغرابه فيها؟ قلت انتوا عندكم فين عندكم؟ قال لي عندنا في الانجيل. قلت له عندكم في الانجيل اللي يطلب من ربنا اي حاجه يستجيب؟ قال لي ايوه، بس كان في وقت ضيق ويطلب حاجه معقوله، يطلب ان ربنا ينجيه، يطلب ربنا يكون معاه، يطلب ربنا ينقذه، كل دي بيبقى انسان في وقت ضيق قد يطلب الله، لان الله معناه الاله الذي يلجا اليه الناس في الملمات، لان الله هو الذي يستجيب والله الذي يعطي. قلت له الكلام ده مكتوب عندكم في الانجيل؟ قال لي ايوه. قلت له انت يعني شوقتني اقرا الانجيل ده. فبقيت اخذ الانجيل ده لما اقراه اشوف فيه الكلام ده، اشوف فيه الديانه بتاعت الواحد دماغه اتقلبت ولا من واحد مش عارف راسه من رجليه، ونتفاهم ايه المعجزات اللي بتحصل في وزور العبره. كنت الاول بقول اول الوقت بدات يعني اشعر فعلا ان الكلام ده مظبوط. فبالتالي الكلام ده قلت له انا يعني ان كل الحيره اللي انا فيها دي انا اقرا انجيلكم ده اشوف منين. انت عارف ان انا بحب القرايه، فهات الكتاب ده اقراه اما اشوف دينكم ده بيقول ايه. فكان يوم جاب لي انجيل صغير اللي هو انجيل متى. قال لي خد اقراه وانا عارفك هتخطط لي فيه وتسالني 100 سؤال وتقول لي ده ايه وده ايه، انا هستعجلك لكل الاجوبه اللي انت هتسالني فيها. بس انت قراه وشفت اللي فيه، والحاجه اللي ما تفهمهاش واللي ما انتش عارفها حط تحتها او اكتبها في ورقه واسالني عليها وانا اجيب لك وانا اقول لك الاجابه بتاعتي. قلت له ففعلا خدت الانجيل ولما روحت البيت طبعا قعدت اقرا فيه وقفلت الباب عليه عشان ما حدش يشوفني. الواحد فاكر طبعا يعني كانه يعني بيقرا كتب عن الشيوعيه مش يعني يمكن كانت فبدات طبعا اقرا الانجيل. الحال جود ما كنتش متصور اطلاقا ان يكون الانجيل بهذا الاسلوب. يعني انا كنت اخد فكره يعني بالرغم ان انا من عائله متدينه الا انني يعني كان في بعض ايات قرانيه كنت اشك فيها واشك في صحتها، ويمكن العمليه دي كانت من ايام ما كنت في الجامعه قبل كده بعشرين سنه. يعني انا اخد بخمس ايات كان 56 قسم تاريخ، و يعني اساس البحث كنت بعمل بحث في حياه محمد، و واستعنت ببعض يعني الكتب علشان اعمل منها هذا البحث. فمن كان منها كتاب لبنت الشاطئ للدكتوره بنت الشاطئ اسمه نساء النبي. فهذا الكتاب قريته وانا في الجامعه. يعني بعد ما قريته حسيت فعلا اشمئزاز من نفس السيره المحمديه. بس ما قدرتش، ده انا من عائله كلها والدي راجل ازهري، والدي ازهري وابن عم والدي مدرس في اصول الدين وجدت طب تحفيظ القران وخال مأذون اللي بيكتب الكتاب ويطلق وخال تاني مقرأ صيوط يعني من بيقرأ في المحاجن دول. فحاولت من دول فين؟ فيعني فانا يعني برغم من هذا فانا كتمت ما في نفسي في نفسي ما جبتش اقول لحد، وخاصة يعني المجتمع اللي كنت بعيش معاه مجتمع ثقافته محدودة. وما اقدرش انا اثير مواضيع مثل هذه المواضيع امامهم، ولذلك كتمت الحكايه دي بنفسي. فبقى كده تديني امامهم تكتب طوال هذه السنوات تدين مظهري. يعني انا سايب الاسلام من سنه 55. صحيح انا جبت المسيحيه من 10 سنين، لكن قبل كده ب 15 سنه سايب الاسلام. يعني الفكره من 55 ل 68 كنت فيها ملحد لا اؤمن باي دين من الاديان نتيجه قرايتي عن حياه محمد، وخاصه كتاب نساء النبي للدكتوره بنت الشاطئ، وايضا كتاب حياه محمد لمحمد حسين محمد حسين ميكل، كتاب كبير كده. وكان فيه شك بيرد فيه على مزاعم الغربيين الذين زعموا ان محمد مش نبي وان هو مش رسول، فكان بيوقع عليهم. فانا قريت الكلام اللي قالوه، فانا اقتنعت بهذا الكلام عشان الحوادث واللي قريته في نساء النبي يؤيد هذا الكلام، لان كل السيره اللي انا قريتها كل ما يروح ياخذ غدوه يتجوز واحده واثنين وثلاثه وياخد مش عارف ايه اسيره ودي قضيه ودي ودي ودي. فحسيت ان هو كان محب يعني في قص شريط اسمه القص برضه في كتاب يعني حياه محمد. فقلت استشهد به الدكتور محمد حسين هيكل بيقول ان القص برضه فيظهر ان النبي ذكر النساء قاطع طريق. فقعد بقى يرد على هذا الكلام ازاي يقول القس برضه ان النبي ذكر النساء قاطع طريق. فكان الرد بتاعه رد ما يمشيش معايا انا بالذات. لان انا حسيت فعلا ان كلام القس برضه كان في محله. وقصة يعني مش بعيدة. انا بعرف السيرة بتاعتي. شفت مثلا بعد غزوة خيبر ففي واحدة اسمها صفية بنت واحد يهودي زعيم اليهود قتل ابوها واخوها وجوزها. وبعدين اثنين من القواد تنازعوا عليها وده يقول انا عثرتها الاول وده يقول انا عثرتها الاول. وكل واحد مسك السيف للثاني وعايزين يقتلوا بعض. وعايزين يقتلوا بعض علشانها. فلما النبي شافها فبيقول من الحكمة بتاعته يعني ان هو راضي كده قال لهم لا لك ولا له هي لمحمد رسول الله. فانقذ الموقف وانقذ الدين من القتال والعراك. فطبعا يعني كل هذه الاحداث يعني مش عايز اطول فيها كان لها خلفية عندي يعني وانا كنت بتكلم عنها في الاول لكن الان جت سيرتها. فانا بقى كنت متصور ان الانجيل بنفس هذه الصورة. كنت فاكر ان زي اسلوب القرآن زي اسلوب الانجيل زي اسلوب التوراة بنفس هذه الصورة. وخاصة في صورة ما صورة الاحزاب دي يعني مليانة لو تقولها مليانة بلاوي. بلاوي والمخازن. مش عارف دي حطوها في القرآن ازاي. فيها كل المخازن. يعني مثلا من ضمن هذه المخازن يقول لك ايه? وامرأة مؤمنة ان وهب عشان يرهب التفاتير. يقول لك الرب يقول عن يوسف ولم يعرفها حتى ولدت اسمها الفكر. يعني مفهومة والواحد يعني شايف انها واضحة وعرفت فهمت هو عزول ايه. لكن لما قارنت دي بالآية اللي كانت عن شكل العذراء مريم في صورة من صور القرآن دي وظل ابنة عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. طبعا يعني هدان لم يعرفها حتى ولدت ابنها الذكر. وهنا جاب الموضوع كده يعني احسنت لعبتها. كان ممكن يقول احسنت على ربها احسنت لعبتها احسنت اي حاجة. لكن ان يقول نفس الوضع كان لا يليق بوصف الله او بالكلام حتى الواحد كان يجري هذا الوضع. شفت الفارق حتى في الاسلوب. الاسلوب كان هنا وكان هنا. فارق الاسلوب واضح. وفارق يعني كنت فاكر بس ان الانجيل حيكون فيه طبعا يعني زي نفس المنهج الثاني والكيسة والمشاهد على أقوى السوى من النساء مثل وصلتها وضعها. طبعا كنت فاكر يعني حيكون في نفس هذه الصورة تكلمت ما فيش حاجات مني. لغاية ما وصلت إلى الموعظة على الجبل. الموعظة على الجبل قعدت أتأمل فيها يعني بعدها يعني الواحد قعد مدة اللي هو يعيده اللي يعيده هو ويكمل فيها ويقارن. مش معقول هذا الكلام. انا بقيت اكلم نفسي. ده انا فايت الاسلام من 20 سنة. علشان خاطر الاسلوب او علشان خاطر القيم اللي فيه ما تخليش عالي. فكنت اتمنى ان يكون الانجيل يعني لما قريت الانجيل كنت كان هذا الشيء اللي بدور عليه من زمان. كان نفسي اقابل مصر عليا زي ما موجوده في الانجيل. كان الواحد بيتكلم على حاجات يعني انا عايز اقول انا كنت الوقت ده عندي حوالي 35 سنه لما قريت الانجيل لاول مره. اقولك الصراحه انا لو كنت رجل عندي 22 سنه يمكن ما كنتش هحكمه. لان 22 سنه يا شباب عايز يطرح في العالم ويتجوز نساء والنساء نازله وثلاث مرات. عايز حاجه بقى اللي هي يعني ياخد حظه فيها من الدنيا. لكن في سن 35 سنه كان سن مضيق اتجوزت. الواحد نضج وشبع واصبح الامور الجسديه خلاص واحد زعلان وكل كده ما عادش بيفكر فيها. بدور على الامور الروحيه اللي ما وجدتهاش في القران فوجدتها في الانجيل. بدور على الامور السماويه مش عن الامور الجسديه. لان الفارق كما ان المسيح تعامل معايا وانا في 36 سنه ما تعاملش معايا وانا عندي 22 سنه. تعامل معايا لانني ابحث عن السماويات التي لم اجدها. ولذلك كانت المواجهه على الجبل عايز اقول لكم مفاجاه ليا لانها كانت بالنسبه انا ارق نفسه. انسان قاعد يلحق بعيد عن الله. انسان لا يعرف الله ولا يؤمن بالانبياء ولا بالرسالات السماويه لمده 20 سنه. طبعا الواحد لما يجي يبص يجد ان هذه المده كان ظمآن ارض مشققه على ميه. فكان كلام الانجيل هو الرأي الذي راى نفسي فشبعت وارتوت. ده كان العلاج ليا. وترتيب الله يعني عايز اقول لكم ان الاحداث نفسها يعني الكلام ده كان سنه 68 قبلها بسنه واحده سنه 67 انت غير سنه 67 ملحق من سنه 55 ل 67 كنت ملحق. في سنه 67 كان ليا صديق استشهد في الحرب بتاع 67 فحزنت عليه حزن شديد جدا. ما خفت من الموت. فكنت شاعر اني في حاجة الى وجود قوة علوية تسندني. فبدأت اؤمن بالله. وبدأت اشعر بان هناك قوة خلقت الكون ولا يمكن ان يكون الكون خالي نفسه. ولا يمكن ان يكون الكون كده ماشي بالصفة. لابد ان يكون وراء هذا الكون وانت تعبين هندس هذا الكون واحفظه وارجعه من وجود. فبدأت في سنة 67 أؤمن بوجود الله. قعدت من سنة 67 ل 68 سنة دي في حيرة وفي قلق. فكرت قبل ما أقرأ الإنجيل بقيت أقول يا رب طيب صحيح أنا آمنت بوجود الله وإن في قوة خالقة خلقت الكون هي الله. لكن انا اعبد الله من اي طريق. يعني اجل ربنا ايه ربنا عايزني ايه مسيحي مسلم يهودي بوذي بلجي ايه الطريق المؤثر الى الله. قعدت سنه اتقلب على سرير الشك والجحيم عشان اوصل لربنا ما قدرتش اوصل. فقلت له من ضمن المرات اللي كنت قاعد انادي فيها نفسي واتكلم كاني بتكلم مع ربنا كده اقول مش مع ربي. صحيح انا امنت بيك ورجعت اليك لكن انا متحير مش عارف اجيبك عن اي طريق انت ترشدني. قلت له من ضمن الكلام اللي كنت انادي فيها ربنا قلت له اوعى تيجي يوم القيامه وتقول لي ليه ما امنتش بمحمد وليه فلان. او ما تعطش تاني من الاسلام دي. والله يا رب لو حاسبتني على اكل على عدم ايماني بمحمد لحاسبتك انت يا الله على سوء اختياري كمان. لكن كل الكلام اللي بلاقي دي ربنا. انا مش متحمس تفضل الحاجه، لكن انا لما ضربت شخصيته طبعا عرفت ان ده لا يليق ان يذكر اسم الله الحكيم. دي كانت انسان اتى من الافعال لا تليق بحاجات الله، فما ما تلقاش على بعضها. ولذلك قلت له لا شوف لي اي حاجه غير الاسلام دي لان انا مش هقتنع بيها. ولذلك كان تركيز معجزه العبره وشفاء من البواسير وقرأت الإنجيل هي كانت الاستجابة للصلوات، ومن هذا الشك والقلق والحيرة والإلحاد الذي استمر سنوات. أخيرا الله أعجز تعامل معايا لغاية عشان أقبل الإنجيل. وعايز أقول لكم حاجة، العبد المسلم من غير روح الله لا يستطيع ان يقبل الانجيل لان ليس لهم روح الله. فتفجير القنبلة الذرية اسهل من ان مسيح من ان مسلم يؤمن بالمسيح. القنبلة الذرية تفجيرها اسهل من ان واحد يؤمن بالمسيح. ليه؟ لان مش ممكن ابدا ان اذا عمل الله والله هو الذي يعمل ويغير ويقدم ويرشد. ولذلك هو الأفضل اللي عندنا لأن مش فاهمين، مش فاهمين التصديق ولا التوحيد ولا فاهمين، فاكرين إن الله اتخذ صاحبة وولدا وإن ربنا اتجوز مريم وخلف منها وزي ما قال هذا بيتجوز سيدي وخلف منها، ودي كلها مفاهيم خاطئة. حتى نص القرآن اللي قال الكلام ده نص محمد الشمس فيها مواجهة. ولذلك قال ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، يعني كان نفسه فاكر ان المسيحيين بيعبدوا المسيح على ان ربنا اتجوز مريم وجاب منها المسيح. فانا بقول لنفسي تفكير محمد كان ده تفكير اتباعه وده معقولين. فاذا هنا يعني عايز اقول ان يمكن الترتيب نقله من الاسلام للالحاد، نقله من الالحاد الى الايمان بالله، لا من الايمان بالله الى الايمان بالله الصحيح والايمان بالمسيح. فدي كلها ترتيب الله مش ترتيبي انا. فما قعد يتعامل معايا لا لغايه ما يصلي الى الناس. لكن قصد واحده كده من الاسلام المسيحيه بتهيألي تبقى صعبه، او اذا كان الله خلاف الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله، يبقى ده عمل الله. المهم بدأت أقارن وأعمل مقارنات بين الآيات في الإنجيل والآيات في القرآن. أول حاجة الآية اللي بتقول من النظر إلى امرأة ليحتويها فقدم بها في قلبه. قعدت أفكر وأتأمل في هذه الآية لأول مرة أراها حيث وسلمت. على صعب قوي. ايه ده النجوم شديد قوي. هو النجوم الرحلة. وشتريها زي ما غنى بها. يا سلام. لا ده الحكاية لك يا بحث عصامك. لا كان يعني الحكاية يعني اللي تجوزها لا تنكح من النساء ما تشاء او ما تحظى من النساء. نسمع وثلاثة وضاع يعني هنا في يعني النظرة وبعدها الزواج والثناء في ذي ما قلت لك متلمين حتى بالنظرة والقرآن كده فاتحها على البحر يعني ما فيش حل يخرج يعني يشد قوي لا انفتاح على فهم. بدأ شوف داخلي يتعامل معي. شوف هو عقلي داخلي مش عارف. انا بدل يحدثنا زي ما واحد يتكلم مع نفسه. شوف شوف داخلي بيقول ايه؟ ايه اللي مش عارفك؟ لما ظهر الى هذه الحياه فقدر بها في قلبك. الفيلم شديدة أوي. في نفس الوقت أنت عارف المثل اللي بيقول النظرة كابتسامة كإشارة كموعد كلقاء إلى آخره. أيوه. إنما النظرة حدد الإشارة والإشارة حدد الابتسامة والابتسامة حدد اللقاء واللقاء حدد الموعد والموعد حدد الخطية والخطية كما تحصل وكانت خطية. عندما أصل الشر جاي من النظرة. فالمسيح أصل الخطية من حين الأصل أصل عليها من الإنسان. النظرة أساس كل خطية، النظرة الشريرة أساس كل خطية. فلما تقتل النظرة دي هي مش هتقتل ولا هتلد ولا هتحمل ولا هتوصل إلى ما لا نهاية. كما كما قيل العهود. هي نتيجة من المسيح دكتور بيعالج المرض وهو لسه خطير قبل ما يستفحل ويستشعل وقبل ما يبقى موسع بعلاجه. فالنظرة بسيطة الواحد يقص عنها، لكن لو وصلت إلى ما لا نهاية حتى من الصعب علاجها زي المرض لما يستفحل مع الواحد والواحد يهمله فإذا الجواب تجي إلى الموت. فلت فعلا يبقى المسيح لما تبعد عن الشر والميل. فلا قد الساعة الثانية والثانية قد الساعة الثالثة والواحد مش هيجيلك. فإذا وجدت إن المسيح كمعلم أو كدكتور أو كمعلم للعلماء يعرف التدخل وتحليل النفس البشرية فبعد الإنسان عن مصدر الشر. قلت كده يبقى زي الفلاح لما تلاقي فوق ولا بتاع لون نزهة من الحرق من فكره عشان ما ايه ما يطلعش تاني. فيبقى يبقى كده بعد الشر عن نفسه. فلذلك وجدت فعلا قلت كده معقول اذا فعلا النظرة هي اساس الخطية يبقى المسيح قتل الباب على الخطية. خلاص بعد العصر حتى ثانية مركز نفسي الحق في خامس في انجيل مكة اللي هو المواضع على الجسد. من لم احرق اخاه فهو مستوجب الحق. ومن قال لاخيه رحم وان كنت انا ما فهمتش رحم هو لكن انا فهمت كده بالمعنى يعني اللي يشتم اخوه اي مشكله يعني وحشه ولا مستوجب نار ايه نار جهنم. يعني واحد لما يشتم واحد مستوجب انه يروح نار جهنم ليه؟ هو قتله؟ اللي يبغض واحد كانه راح كانه قاتل هيروح نار جهنم ويستوجب الحكم نفسه الحكم على زي القاتل اللي يحكمه بليغ الاعدام يبقى اللي يبغض اخاه يبقى ياخد نفس الحكم حكم حكم يبقى زي القاتل. برضو في شدة شوية لكن نفس الشوط الذي اقنعني سيقنعني عندي القهقه والقهريه والحق هنا الظهور الاولى للقتل. لان القتل يبتدي من الحق والحق والقهريه تنمو في النفس في الشخص بعد كده يعادي وراءها يزيد الفرصه يضطر انه يتخانق ويقاتل ويتعارك يضطر ان هو اثناء العراق يمكن يقتل واحد يبقى ادت في النهايه الغلطه ادت في النهايه الى ايه؟ الى الفقر. فيبقى نفس الفقر مستوجب نفس الفقر بالاعدام او بالنار. وتذكرت فعلا قلت كده مر معقول. انا تذكرت حكايه حصلت فيها مقالب كنت ساكن في السيده زينب زمان سنه 54 وحصلت قدام عركه انوار في التليفون وقعدت اتفرج عليها. العركه بدات ازاي؟ بدا الروح يجيب لي او الصوت اللي في دماغي يجيب لي شريط الحوادث اللي حصلت وشفتها عشان تؤيد بحث الكلام الانجيلي عشان يبقى الايمان في اقناع وبرهان مش اي كلام. هو ما فكرش فعلا ان انا على كنت طالب. كان في عينتين بتصحى
فانت بقى لازم بقى تحرروا الايه دي، هو
وأسلم مصطفاكم من فوق من مرهات الزنكم تهيبون بها عدوهم ولا وعدنكم ولا أجدوا ولا أجدوا يرهبهم ولا أجدوا يعملهم. لكن السلام هو اللي يجيب الحياة مش الموت ولا حياة بالطيار ولا الحياة بالطيار. الشرطين دول اللي حكيتلك عنهم اللي بسبب شوية الصلاة بسبب كثرة الصلاة مش شريط على قد ما هم ماتوا الفجر قعدوا ياخدوا بطاقة كفار بعضهم ياخدوا بطاقة الأسرة دي تقتل دي والأسرة دي تقتل دي وقعدوا في الحكام والجنرة كل يوم يسمع واحد يقتل من الجهاد يقول بعد يومين واحد يقتل من الجهاد. وبعدين قلت يا جاءتان القرآن بيقول ولكم في القصاص حياتهم وأولي الألباب. القصاص يعني يمكن ان هو تاخد بطاقة او العقاب. قلت لا يجب ان تتقال كده ولكم في القصاص من الحياة ولكم في القصاص ما في الحرق يا أولي الألباب. لأن مش معقول أن القصاص مفيش حياة حرام منين؟ تضطر تحدد نتيجة ما هو الحكمات طالما ده بياخد دفاعه ده بياخد دفاعه لن توجد حياة لن يوجد حياة إلا فيها مصانع السلام لأنهم أبناء الله تعالى. فقلت فعلا إن مسيح جاي لينشر رسالة السلام على الأرض ليست بسيف ولا بقوة ولا برمح ولا يعني غصب عنا ولا الكلام ده كله ولا عن يد وأنف إن شاء الله الكلام ده مفيش منه. قد غمرت ليك المسيح بيدعو للتسامح للمحبة للطهارة للقداسة. هذه هي القيم التي كنت متشوقا أن أقرأها في كتاب فوجدتها في الإنجيل. فوجدت في توافق بين أفكاري اللي كنت بفكر فيها وبين الآيات اللي مكتوبة في الإنجيل. ففعلا كان ده هو الماء الذي يرى نفسي وأشبعني. أيضا الآية اللي بتقول لا تزوجوا من يتزوج بمطلقة فهو يزني. لا تطلقوا أزواجكم إلا لعلة الزنا ومن يتزوج بمطلقة فهو يزني. أنا فكرت في هذه الآية أرجو كل ناس من المواد على الجبل. إن شاء الله. هو يعني لا تطلقوا أزواجكم إلا لعلة الزنا كان موجودة سبب وجيه كويس. فعلا الواحد ما يطلقش إلا السبب وجيه هو لعلة الزنا. مش طلع كده عمال على فكار. وتذكرت في هذه اللحظة انه منذ 30 سنة لا شكر الشروط اخذ منذ 30 سنة كان لي عم كده من الله الاسلام مات عم كان خاله من الحية ومن الحية كان يحولها فرعة حاجة فان كتبها وإلا علي الصلاة والسلام من بعد فيها وقت انتقاله. وفعلا ثم الولي على الشيء أدرك ملوخية. هذه رفاقات ضربية ولا دايما كلام. هذه مقتنعات عيش لما واحد يطلع على أكثر الأسباب. اسمعوا هذا الكلام مش كده وغصب يا ريت اختفى كده وطلعها. اولاد عمي كانوا معانا في المدارس وكانوا كويسين بشطار خدوهم عشان يغيظوا منهم واحد كذب عليهم واحد تاني فماذا فلم تملكهم. وبعد ما كنا امهم كمان كان عند واحد يتجوز واحد تاني فالولاد يروحوا عن امهات ابوهم كلمتهم يروحوا لامهم قدوسهم وهو مش فاكر. فتفرغوا الاولاد وكانت النتيجه خارج للمدارس بعد ما كانوا كويسين وانتهت هذه الاسره وكانت سيرتهم شتى في جبين الاسره. انهار الاسره بسبب انا عشان قتلت ملوخيه. فقلت لا فعلا يبقى المسيح بيحافظ على الاسره من الضياع. يبقى عدم الصلاه عدم يكون على الاقل يعني ياخد فرصه يرجع بعد ثاني، مش يعمل حكايه كده وانت في صوت وهذا كله مطلق. وتذكرت حاجه بقى يرجع لها الجبين، فهو ان الواحد في صوت هذا الجبين مطلق ورجع يرجع ثاني يوم يرجع الست بتاعه عشان عنده عيال عايز يربيهم. وما عندوش يعني ما يقدرش على المحاكم ولا القضاء ولا عنده استعداد نفسي ليطلب واحده ثانيه، فيضطر ان هو يرجعها ثاني عشان يعمل سلام. طيب يرجع يعيش معاها مده على قهوه للاسباب، يوم في حمقته يقول لها على الكلام على السلام، اليوم يطلق تبقى بطلقه ثانيه. يعيش فيها بعد الطلقه الثانيه عايز يرجعها بقى عشان العيال. الله، يجي هنا الشرع يقول لي لا، لا تنكحها حتى تتزوج من زوج اخر اللي هو المحلل. يعني المرأة ما ترجعلوش بلا لما تتجوز واحد تاني غيره. الحقيقة يعني حاجة يمتى لها الجميل. وجود المحلل في الإسلام يمتى له الجميل وتمتى له الحضارة والإنسانية. والارض والسرق وحاجة احق من الحيوانات وحقيقة ما احق من الحيوانات. وانا اقول هذا الكلام فيتحمل تبعية هذا الكلام. انا رحت مرة وانا طالب في الجامعة فما كنا بنت الحيوانات في جماعة الحيوانات، فدخلت مرة اتفرج على بنت الحيوانات فوقت قدام الارض. طبعا كان الارض والانثى موجودين في الارض. ففي واحد بتفرج معايا من الطلبه شاي شوي، فحط يشوف القرد، فاذا مسكت القرد وقعد يلعب فيها حواسه. ترى القرد اشتغل واتهرب وانزع والشاكه قاعد ويمسك في الحديد ويهبط عايز يطول ولا يطلع هيفتح لهم القرد. إذا كان القرد الحيوان غار على إنسان، يوم الإنسان المتحجر الذي خلق في أحسن تقويم، يروح يجيب إنسان لامرأته علشان يلم معاه عشان يبقى محلل، أليس هذا أحق من الحيوان القرد؟ وهذه الحقيقة أنا بقولها عن حاجة لمستها الشخصية. إذا مش معقول هذا الكلام، مش معقول أبداً. فطبعاً اطلع كده على قهوة الأسباب، إذا المسيح بيحافظ على الكفر من الضياع بعدم الصلاة، إلا لقلة الزنا. يعني يقول لكم يعني خدوا فرصة بعد الخلاف كده ترجعوا لمكتوبه تاني ومعلش ومفيش داعي، ويرفع لا يقرب خمس جنيه على غيظكم، ولكن امتحان مسيحية حلوة. اما الناس اللي بيطلعوا في المسيحيه انا موافق انهم بعيد عن المسيح وبعيد عن الكنيسه وبعيد خالص، ولذلك هو زمان ما دعا الله لا يطلقه انسان، فعلا ما دعا الله لا يطلقه انسان. كانت الصلاه اللي بتحصل في المسيحيه لم يجمعها الله، لقد جمعها غير المطار ولا جمعها غير السينما ولا جمعها غير ما اعرفش فين، يعني ما جمعهاش جمعها الشيطان. كل ده جمعه الشيطان يكون في فقط، لكن ما جمعه الله لا يفرقه الانسان. ايه ده فين كده الزواج جمعه وفي المسيح والارتباط المقدس اللي بيجمعه الله لا يفرق حتى لو حصل نزاع وخلاف بين الازواج، لكن روح الله بيعمل المصالح. اما اللي بعيد عن روح الله واللي جمعه الشيطان في كلمه ولا قاعده بيرجع ده بيتسرقوا تاني في الصلاة. فقلت فعلا المسيح جاي عشان يحافظ على الأسرة من الضياع ومن الأنهلة. فتفكرت بقى لما كان الواحد زمان يركب الترماي ويطلع العيال المتشردين يرفعوا المحافظ ويسرقوا ويعملوا، قلت على الأقل العيال دي فعلا لا لها أم ولا لها أنا واثق إني واحد الام العيل من دول شفناها مع واحد ثاني متجوزه وابوه متجوز اثنين ثلاثه اربعه والعيال مسربين في الشوارع. قلت فعلا ده هو الزواج الكبير ده مثلا لو سمعت ورا بعض هذا الطلاق فقط الفرق بين العنف وعدوان السلام النهضه الاسلام من حق اجتماعيا السبت ترقى حتى الزيوت اللي يقول عليه هندي هندي تترقى من مجتمعات بتترقى بتترقى اما المجتمعات الشرقية ما بتترقاش حتى الحضارة المصرية القديمة ضيعناها وراحت والجهل اللي ضرب اصلابه في وسط العالم اللي عن الآية الله سمين واللي عن الآية الله معرفش ايه يعني الناس دي عايشة بعيد عن الله لأن مجتمعات ليست من الله ولكنها من الشيطان ولذلك أنا أعتبر يعني الخميني ده مش آية آية الشيطان خميني لأن مش معقول يعني وأي دعوة من هذه الدعوات لانتشار الدعوة الإسلامية ما هي إلا لتأثير وانحطاط المجتمع أكثر من الانحطاط اللي هو فيه حاليا يعني كلام بتنحط أكثر أكثر فبرضه يعني اي دعوه لانتشار الشريعه الاسلاميه حرام انا غير المجتمع من حق طبيعي هيبقى الحق اكثر فاكثر فاكثر يعني العالم يوصل الامر واحنا نوصل لامر الدين فسهل الادراك ليه المجتمع الشرقي لان التشريعات الزواج اللي فيه لا تتفق مع الحضاره ولا الانسانيه، الطلاق لا ولا نفسه، وفعلا انا ادركت ان اللي بيطلع ده متجوز حتى اقول لك فلان اسلم ويجيب لك صوره واحد غربي يقول لك اعتنق الاسلام، ادركت لا اعتنق الاسلام لانه عايز يتجوز مثلا وثلاثه ورباع، لانه لا يفهم لا في المسيحيه ولا يفهم في الاسلام، تجد ان كل سبب ان هو عشان يتجوز مثلا وثلاثه ورباع. ولذلك الغرب لانه انحن ومشت الانحلال والالحاد وجد ان الانسان يعني حاجه كويسه يقدر يستخدمه عشان يقدر يعيش على هواه. الفلوس معاه كتير والامكانيات كتير ما يتجوزش ليه مثلا وثلاثه ورباع. فطبعا تنافحوا تنافلوا فاني مباهن بكم الامم يوم القيامه. تفتكر كده ربنا هيباهي الامم يوم القيامه كده بامثال الخميني ده هيتباهى بنا الله يوم القيامه ما افتكرش ده مش كل هنا وصبه في جبين البشريه ولذلك ادركت فعلا ان المسيح يحافظ على الاسره بعدم الطلاق الا لقلة الزنا قلت فعلا اذا المسيح جاي عشان تفيد المحبه الاخويه ويبقى الزواج مش قصده لمجرد الوضع الجسديه فقط لا لانجاب اطفال يكون هؤلاء الاطفال يقوموا هو جماد المجتمع ويكون هم نواه المجتمع الصحيح واحنا خدنا في التربيه القوميه زمان لما كنا بندرسها للاطفال ان خلية المجتمع الاولى هي الاسرة فان فسدت الاسرة اتفسد المجتمع كله وان صلحت الاسرة صلح المجتمع كله فاذا كانت الاسرة المسيحية صالحة المجتمع هيبقى صالح وان كانت الاسرة المسلمة فاسدة من الاصل فهيفسد المجتمع ولذلك المجتمع فاسد ولذلك تجد ان الشريعة الاسلامية تقول لك الزواج متعة حتى مرة واحدة من وزيرة الشؤون الاجتماعية حتى تعمل الكلام دخل على الإمام القاضي فرفض هذا الكلام وقال لا لا الزواج متعة الواحد يتزوج على كيفه بينما الزواج هو أساس الإنجاب والحياة والأسرة إذا المسيح جاي علشان يكون في قداسة وفي طهارة وفي نفس يتربى على الأقل يتربى ويبقى نضيف ايضا مختل هذه سبب الرقي ولسبب ان المجتمعات المسيحية اصلا كانت في الاصل مجتمعات راقية بسبب المسيحية فانا مش بتحيز لكن انا بقول الحقيقة التي تأملتها في ذلك الوقت وادركت فعلا سر ليه المسيحية ديانة الوصول العليا وديانة السلام والمحبة. أنا ما بدأت أعرف الإنجيل وامشي حوادث يعني طبعا كله في حوادث بربطها بعضها بعض. فكان مش عارف أحد من الأماجين كان في مكة ولا في الوقت بعد كده يعني. فكان لما جابوا للمسيح قالوا له الفريسيين والكذا لحدوا يعني جربوا المسيح وقالوا له واحدة اتجوزت واحد ومات واتجوزت وبعدين اتجوزها اخوه ومات لغايه سبعه وخمس سبعه فدول ماتوا من كل مات وهي ماتت ففي النهايه هتكون مين؟ مش عارف. نعم؟ معصاة. اللي انا قريته بعد كده طبعا كنت برضه في هذه الحوادث برضه مع بعض فبصيت قلت فعلا قال لهم المسيح ملكوت الله ليس اكلا ولا شربا وانما ستكونون كملائكة الله فهم لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله. فالحته دي برضه فيها لما تاملتها قلت ما هو طبعا معقول لان حرام عند ربنا فوق مش كفايه الارض ونفستها اروح كمان اعمل لي كل واحد ياخد له 40 حوريه فوق السماء مش كفايه انا جيت في الارض هتبقى كمان النجاسه فوق كل واحد 40 حوريه و40 وقفيصه و40 مش عارف ايه وايه وايه. وحتى كان في ايه بتقول ايه؟ في ايه في سوره ياسين اللي بيعلقوها دي على عشان تنجيهم ايه في سوره ياسين بيقول ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. فوحدة انا شفتها في تفسير النسخ اللي عندي والدي لان والدي ازهري فكنت جبت منه تفسير النسخ وقعدت اشوف معناه ايه؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. فبصيت كده وانا بشوف ده التفسير بتاعها كما ياتي في شغل يعني مشغولين اصحاب الجنه مشغولين بايه؟ باصطباد الافكار على شط الانهار تحت الاشجار والملائكه تضرب لها بالاوتار فعلقت قلت يا للعار يا للعار. ده موجوده في تفسير النسخ في الجزء الرابع هذا الكلام تجدوه في تفسير النسخ وحتى مكتب عشره في الجزء الرابع حاططها انا يعني. فيعني اذا كان ادي شغلهم مع ان المسيح بيقول لا يزوجون ولا يتزوجون بل سيكونون كملائكه الله. قلت فعلا هي الجنه دي بقى شارع الهرم نمره 2 ولا ايه؟ يعني هو شارع هرم يعني حاجه مش معروفه تصورات للجنه تصورات ماديه وبعدين يعني اكل وشرب وحاجات من دي. وللاسف الشديد لان مكه تمتاز بانه كان هناك قد فيها بعثه فتمتاز مكه بالنوطيه ولذلك نجد ان برضه يعني وان كان حرم المطيه في ايامنا هذا لكن حللها في الجنه. قال وغلمان لهم كانهم لؤلؤ منفوخ. طب الغلمان دي لهم بيعملوا بايه؟ عاليهم ثياب سندس خضر وسقاهم ربهم شرابا طهورا وكل اساورها من فضه. كل ده في وسط الغلمان لابسين غوايس من فضه وزي النور وزي مش عارف ايه. طب لذتها ايه؟ المهم يعني عايز اقول ان تصورات الجنه ماديه فقط مع ان الجنه هي موجود في حضره الله تكونون كملائكه الله يعني متى زي الملائكه والملائكه كما قلنا بتعمل ايه؟ بتسبح الله وتقول قدوس قدوس رب الصغيرين. ادي تسبيح الملائكه ادي وجود الجنه انا وجود في حضره الله نسبح ونقول قدوس مش معناها ان احنا اللي اتحرمنا منه في الارض نعمله في الجنه مش معقول. وهم بص ما تقول لك ايه؟ وجنات العدن تجري من تحتها الانهار انهار ايه؟ وظلال مش عارف ايه وفاكهه مما يشتهون ولحم فرغ مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فكل ده في الجنه. فيقول الجنه كمان توصفها يقول ايه؟ وظل ممدود وماء مسكوب. وظل ممدود. فالكلام ده تصورات واحد اعرابي قاعد في صحوه الحر بيتبسم ما فيه ظل شجره ممدوده عشان يقعد تحت ظله. هدي الجنة جنة ولا جهنم؟ جهنم الحر اللي عايز كل مندوب، هذا اللي قاعد في جهنم عايز